دبابة كناقلة جند تحمل 6 أفراد.
الإصدار الرابع من ميركافا يمتلك نظام الحماية النشط الترفي الذي يعمل على حمايتها من القذائف المضادة للدبابات، لكن الكتالوج الصهيوني شيء والواقع في غزة شيء آخر.
يا رب مكننا يا رب، يا رب مكننا يا رب، هاي البطلة عمل فداية شوار بإذن الله. الله أكبر
رغم تكلفتها التي تصل إلى 5 ملايين دولار، فإن الدبابة فيها مناطق ضعف تجعل أسلحة قادرة على إعطابها وربما تدميرها بشكل كامل. قذائف ياسين 105 تمكنت من التغلب على هذا التدريع عبر رأسين مترادفين، ويتطلب تحقيق الهدف أن يتغلب الصاروخ على طبقات الدفاع 3، حيث يتم إطلاقه من مسافة قريبة تجعل نظام التروفي غير قادر على رصده. المقاومة الفلسطينية تعمل اليوم على استهداف الجزء الضعيف في الميركافا، والذي غالباً ما يكون أسفل البرج، حيث لا يوجد نفس التدريع المحيط بجسم الدبابة وفق خبراء عسكريين.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في تداعيات الحرب على كيان الاحتلال، تصاعدت حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إذ كشف بحث مشترك بين جامعة تل أبيب والجيش أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، فيما بلغ عدد المنتحرين منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 أكثر من 43 جندية، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش وفق موقع قناة I-24 العبرية. وشهد الجيش العدو 4 حالات انتحار في أقل من أسبوعين، كان آخرها جندي من لواء نحال داخل قاعدة في شمال فلسطين المحتلة. وبحسب الموقع فإن 2 من المنتحرين كانا في الخدمة النظامية، و2 آخرين في الاحتياط، أنهوا حياتهم بعد المشاركة في الحرب. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يسبق لجيش العدو الصهيوني أن شهد في صفوف جنوده هذا الحجم من حالات الانتحار والأزمات النفسية. الأرقام والبيانات تشير إلى ارتفاع صادم وغير مسبوق في معدلات الانتحار خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة، وفق ما أكد أعلام العدو. صحيفة هارتس الصهيونية ذكرت أنه وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فقد سجل العام الماضي وحده 21 حالة انتحار في صفوف الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد. كما أقدم على الانتحار ما لا يقل عن 15 عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية العام الجاري، وغالبيتهم هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية، ما يجعل هذه الفترة أحد أكثر الفترات دموية من هذه الناحية في تاريخ جيش الاحتلال. وقالت الصحيفة أن هذا التطور يثير قلقاً واسعاً داخل إسرائيل، ويكشف الأثمان البشرية العميقة والمستمرة للحرب على قطاع غزة. وأضافت هارتس أن نحو 44 جندياً انتحروا منذ بدء الحرب على غزة بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الجنود رفضوا في الأسابيع الماضية العودة للقتال في غزة جراء عمليات المقاومة المتصاعدة.
قتل 3 جنود بالأمس في قطاع غزة، لكن كان هناك جندي رابع وهو جندي من لواء نحل، وتم العثور على جثته بعد أن انتحر. فقد انتحر 3 جنود في 10 أيام، فالحرب تقتل، وإن لم يكن دفعة واحدة فهي تقتل النفس. هذا ما نرى أنه يحصل لدى الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، فهذا تحد سنضطر لمواجهته لسنوات إلى الأمام مع صدمة القتال وتداعياته الفظيعة على حياة هؤلاء الجنود.
من ناحية أخرى، قال معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني أن جيش الاحتلال يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، مشيرا إلى أن الجيش بحاجة لعشرات آلاف الجنود في ظل الاستنزاف والقتال على جبهات متعددة، وأضاف المعهد أن قوات الاحتلال تواجه أزمة عسكرية تجلت في لجوئها لاستخدام وحدات النخبة والكوموندوس في تنفيذ مهام المشاة التقليدية في خطوة تكتيكية تكشف عمق النقص العددي الذي تعانيه هذه القوات في قطاع غزة. كما لفتت إلى أن أزمة القوى البشرية تنعكس على محاولات إطالة فترات التجنيد وتمديد الخدمة، وهذا يزيد من حالة التذمر والإرهاق في صفوف الجنود.
نعم، نحيي الزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيضا في هذا اللقاء أحبتنا الأكارم، نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
قبل قليل ارتقى 3 من الشهداء من منتظري لقمة العيش قرب مركز توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الغربية في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث الاحتلال الإسرائيلي استهدف جموع المواطنين جموع الجوع الذين توجهوا إلى هذه النقطة وإلى هذا المركز من أجل أن يحصلوا على بعض من الطرود الغذائية وبعض من أكياس الدقيق. الاحتلال يوميا يرتكب المجازر ويستهدف منتظري لقمة العيش قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية والتي تشرف عليها شركات أمنية أمريكية. أيضا الاحتلال استهدف تجمع كبير للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وارتكب مجزرة كبيرة بحق المواطنين في مخيم الشاطئ. وعلى إثر هذا الاستهداف ارتقى قرابة 13 شهيدا معظمهم من الأطفال، وأصيب قرابة 50 جريحا فلسطينيا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة هذه المجزرة إلى أكثر من ذلك في ظل النقص الحاد في الأدوية في المستهلكات الطبية وفي كثير من الإمدادات الطبية داخل مشافي قطاع غزة. مجمع شفاء الطبي اليوم بالكاد استطاع أن يقدم الخدمة والرعاية الطبية للجرحى الذين جاءوا إلى مستشفى الشفاء الطبي في ظل استمرار عمليات القصف واستمرار الغارات والمجازر التي تركب بحق المدنيين الفلسطينيين خلال هذا اليوم. أيضا الاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خيون جنوب القطاع في الساعات القليلة الماضية، وأسفر هذا الاستهداف لهذه الخيام عن ارتقاء ما لا يقل عن 10 من الشهداء وأصيب آخرين. أيضا استهدافات متتالية في المنطقة الغربية في مدينة خان يونس وأيضا في وسط القطاع، قصف مدفعي تركز تحديدا على المناطق الشمالية الغربية لمخيم البريج وأيضا المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات في مدينة غزة. كان هناك عدة استهدافات لشقق سكنية في المنطقة الشرقية على حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. أيضا في وسط المدينة في شمال القطاع تركزت الغارات على منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة. أصوات الانفجارات لا تهدأ تحديدا في منطقة جباليا النزلة وجباليا البلد. أيضا في الأحياء الشرقية في المدينة تحديدا على حي التفاح وحي الزيتون وحي الشجاعية، مناطق تتعرض على مدار الساعة لعمليات نسف الأحياء والمربعات السكنية. إذن نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء ارتقوا خلال هذا اليوم، العدد قابل للازدياد في ظل أن معظم الإصابات التي وصلت إلى مشافي القطاع سواء في المناطق الجنوبية أو حتى في مدينة غزة معظمهم وصفت جراحهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة الشهداء في ظل واقع إنساني صعب جدا وفي ظل منظومة صحية منهارة هنا في غزة.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني، قدمت لنا هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعينا مستمعاتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58,573 شهيدا، والإصابات إلى 139,607 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيد و 27,566 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 94 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدة وأكثر من 5634 إصابة. وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اندلاع مواجهات ووقوع إصابات، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي وممتلكاتهم. ففي جنين اعتقل الشاب لؤي خليل أبو خرج خلال اقتحام بلدة الزبابدة، كما سجل اقتحام لمدينة طوباس من جهة حاجز تياسير. اندلعت مواجهات في نابلس إثر اقتحامات متزامنة لمخيم بلاطة ومخيم عسكر القديم وبلدة عقربة وجالود. وفي رام الله أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام حي الطيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المنازل والمركبات، وشملت المداهمات قرية برقة ودوار المنارة وسط المدينة. أما في الخليل فقد تم اعتقال مواطن ونجله في مدينة حلحول، وامتدت الاعتداءات إلى بلدات بني نعيم وتفوح ويطة، كما سجلت مداهمات في عتيل قرب طول الكرم وعزون شرق قلقيلية وكفر عقب شمال القدس المحتلة. في سياق متصل، واصل المستوطنون جرائمهم بحق الفلسطينيين، حيث أطلقوا مواشيهم بين منازل المواطنين في قرية شلال العوجة شمال أريحة، وفي إطار محاولات تهجير مستمرة وفرض وقائع جديدة على الأرض بدعم من قوات الاحتلال. وفي اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يوم الثلاثاء تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلالها هدفا عسكريا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشراش في الأراضي المحتلة. وفي التفاصيل، أوضح سريع أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. كما لفت سريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. هذا وختم العميد يحيى سريع بالتأكيد على أن اليمن يؤدي دوره بحسب إمكاناته في رفض العدوان والحصار على غزة، ورفض المساس بأي بلد عربي أو إسلامي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من محرم 1447 للهجرة، الموافق للخامس عشر من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
لازلتم معنا وبرفقتنا مستمعينا الكرام، تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى لبنان أيها الأحبة، حيث دان حزب الله بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فعرة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الأخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. هذا وطالب الحزب الدولة اللبنانية والجهات الراعية لقرار وقف إطلاق النار للجم العدو وإيقافه لحملات التصعيد التي تستهدف المدنيين والسيادة اللبنانية في خروقات متكررة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
دان حزب الله المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فعرة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لأبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الإخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. وفي بيان له قال الحزب إن هذا الاعتداء الخطير يشكل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكد مجددا طبيعة الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنا لأي من القوانين أو المواثيق الدولية، ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أن تكسر حالة الصمت غير المجدي وأن تتحرك بشكل جاد وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمتها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتلتف عليه بمبادرات لا تراعي إلا مصالح العدو الإسرائيلي وأمنه، محاولة إيهام اللبنانيين بأنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارا وقتلا في لبنان. وشدد حزب الله على أن استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات، وتابع إن هذا العدو الصهيوني المجرم يحاول بالدم والنار أن يضغط على الإرادة الوطنية، لكن الشعب اللبناني المقاوم الذي لم ينم يوما على ضيم سيزداد ثباتا وصلابة وتمسكا بخياراته الوطنية المقاومة كخيار لازم لمواجهة العدو وكبح عدوانه وصون كرامة لبنان وسيادته.
شكرا للزميل غسان عبد الله. مستمعينا الكرام، في العاصمة الإيرانية طهران مراسيم تكريم لشهداء قوة القدس الذين ارتقوا خلال العدوان الأمريكي الصهيوني، والكلمات تؤكد الثبات والصمود بوجه أعداء إيران ومقاومة وكل أشكال الاعتداءات حقيقة تحت لواء الإمام السيد علي الخامنئي. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
دماء شهدائنا شكلت درعا وطنيا ضد أي محاولات لزعزعة أمن البلاد والمنطقة، وعززت إصرار إيران على مواصلة دعم المقاومة. أهم ما أكد عليه عوائل الشهداء والمسؤولين الحاضرين في مراسم تكريم شهداء قوة القدس التابعة للحرس الثوري في العاصمة الإيرانية طهران، والتي شكلت مناسبة للرد على تهديدات العدو المستمرة لإيران وشعبها.
لو تآمر علينا العدو مجددا سيتلقى صفعات جديدة مثلما تلقاها مؤخرا. لدينا الجاهزية الكاملة لردع العدو.
ليست المرة الأولى التي يهدد فيها العدو. نعلن أن شعبنا وقواتنا المسلحة لا يشعرون بالقلق أو الخوف من تصريحاتهم. نحن حاضرون دائما في الساحة لإفشال مؤامراتهم. شعبنا لا يتراجع ولا يستسلم. إن شاء الله لن تحدث حربا، ولكن إن وقعت فبالتأكيد سيكون شعبنا هو المنتصر.
سلطت المراسم الضوء على بطولات شهداء قوة القدس في الحرس الثوري، خاصة في العدوان الأخير، والتضحيات التي قدموها، وعززت مكانة الأمة الإسلامية وأظهرت قوة وحدة أبنائها في إفشال مخططات الأعداء.
شهداؤنا تركوا خلفهم قدرات دفاعية هائلة لإيران. نحن لدينا الكثير من القدرات الهائلة، وعلى رأسها شعبنا المتحد. بالطبع نحن لسنا طلاب حرب، ولكننا مدافعون أقوياء جدا في حال تم الاعتداء علينا.
سنكمل طريق الشهداء نحو القدس في ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، ولن نترك الراية تقع، وسنأخذ بثأر شهدائنا الأبطال.
اختتمت الفعالية بتأكيد المشاركين على أن العدوان الأخير لم يزد إيران إلا إصرارا على تعزيز قدراتها الدفاعية ومواصلة دعم المقاومة وإبقاء فلسطين كقضية أولى للأمة.
من الحاج قاسم وصولا لسيد شهداء الأمة، ومرورا بالحاج رمضان ورفاق الشهداء، القدس ومقدسات هذه الأمة كانت السبيل والهدف الذي بذلت لأجله عظيم التضحيات والدماء الزكية هذه.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، وأيضا نشكر متابعتكم مستمعينا الكرام للقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فش
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا حول الدور الريادي لعلماء الدين في إيران في القرن العشرين، وقلنا إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أرسى دعائم الفكر السياسي الإسلامي الأصيل في المجتمع، وأن السيد البروجردي حارب المسالك العقيدية الهدامة وساهم في تدعيم الوحدة الإسلامية، كما أن السيد أبا القاسم الكاشاني أدى دورا مهما في تأميم النفط الإيراني. وكل هذه إنجازات ثرة تعكس الوجه اللامع للحضارة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 1953 ميلادي وقع انقلاب عسكري انجلو أمريكي في إيران، انقلاب أعاد الدكتاتورية البهلوية إلى مسرح السياسة من جديد. لكن مسيرة النهضة الإسلامية في إيران التي هي من معالم التمدن لم تتوقف، بل تواصلت واستمرت الأنشطة الدينية لتوعية الناس والوقوف بوجه التغرب والمفاهيم الغربية الغريبة. وفي ذلك الوقت تشكلت جماعات وجمعيات مثل الجمعية الإسلامية لطلاب الجامعات.
ولا ريب أن المساجد في تلك الفترة لعبت دورا بارزا في إشاعة الوعي الإسلامي بين المواطنين، وصارت المساجد في إيران مراكز إشعاع حضاري واسع، حيث فيها كانت تعقد الندوات والملتقيات بحضور الشباب الواعي والمثقف. أما المحاضرون فكانوا من أساطين الثقافة والفكر الأصليين، من أمثال الشهيد مرتضى مطهري، والشهيد الدكتور محمد جواد بوهنر، والشهيد الدكتور محمد مفتح، والدكتور علي شريعة رحمهم الله.
أعزائي الكرام، إن عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين لهما مكانة مهمة في التاريخ الإيراني المعاصر، وواضح أن حركات الوعي الإسلامي في العقدين المذكورين إلى جانب نضال الشعب الإيراني بقيادة الإمام الراحل السيد الخميني قدس سره أثمر الثورة الإسلامية المباركة التي انتصرت في شتاء عام 1979 ميلادي، الثورة التي تعد حدث القرن العشرين الأبرز على مستوى الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية بما حملته من شأو المبادئ وسامي الأفكار.
نعم مستمعين الأكرم، إن القيادة الربانية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عقدي الستينات والسبعينيات كانت بلا نظير. لقد طرح هذا الزعيم الكبير مفهومين حضاريين رفيعين هما التوجه إلى المعنويات والعودة إلى الذات. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونعاود الحديث، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، إن سماحة الإمام الراحل رضوان الله عليه كان على الدوام وفي مشروعه النهضوي الحضاري يحذر نظام الشاه من مغبة أعماله وعمالته للأجنبي، وكان سماحته يدعو النظام البهلوي إلى إنهاء حالة الاستبداد والعداء للدين. وكان النظام البهلوي قد عاد الدين والمفاهيم الدينية وتنكر للحضارة الإسلامية بعد ارتدائه زي التغرب، وحارب نظام الشاه محمد رضا الحوزة الدينية التي هي من مراكز الإشعاع الفكري والإسلامي، ونكل بطلاب العلوم الدينية. وواقعة المدرسة الفيضية في قم خير شاهد على هذا العداء السافر للإسلام وقيمه الحضارية.
وبعد اعتقال سماحة الإمام من قبل نظام الشاه المستبد حدثت في إيران النهضة المعروفة في التاريخ الإيراني المعاصر بنهضة 15 من خرداد أو 5 حزيران في عام 1963 للميلاد. إن هذه النهضة أثبتت أن كل فئات الشعب الإيراني تسير على خط رجال الدين، وفي طليعتهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأنها تتطلع إلى مستقبل مشرق للإسلام والمسلمين.
ومن بعد انتفاضة 15 من خرداد أفرج نظام الشاه عن سماحة الإمام رضوان الله عليه، لكنه أي النظام البهلوي قام بتبعيد سماحته إلى تركيا ومنها إلى النجف الأشرف، ومن هناك واصل سماحة الإمام قيادة الثورة الإسلامية وآزره الشعب ورجال الدين من أمثال الشهيد بهشتي والشهيد مفتح والشهيد مطهري. وتأسست في إيران في السبعينيات جماعة العلماء المجاهدين التي ساندت أفكار الإمام الثورية. وفي فبراير من عام 1979 ميلادي انتصرت الثورة الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء جديد من برنامج الحضارة الإسلامية.
نتمنى لكم أعزائي الكرام أطيب الأوقات وأسعدها، دمتم سالمين
والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا صباحي بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار الصفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي. ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والمقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت العراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
يا ناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تنشي الخلائق جيلا
فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤال
ناجي مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدول
دعونا ناجي
مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدول
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أخى علينا السدول
السدول
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أخى علينا السدول
خزام تعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا أربعة حروف بين أيديكم مستمعين نقلدها وشاحا للبدء إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه إنه السلام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية